التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا لمتابعة آخر الأخبار التي عدها اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل بغداد اليوم الثلاثاء نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في ثالث زيارة يقوم بها للعراق هذا العام. واجتمع بايدن بعد وصوله مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو والسفير الأمريكي كريستوفر هيل. ومن المقرر أن يجري يوم غد الأربعاء محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين. وقال البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي سيجتمع أيضا مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة في العراق، وأنه سينقل التزام الولايات المتحدة بمستقبل العراق ووحدته الوطنية. في غضون ذلك، أعلنت مصادر الشرطة أن قذائف هاون أو صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء خلال زيارة بايدن، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات. أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الثلاثاء أن العراق يدرس عروضاً من ثلاث شركات أجنبية لإعداد خطة استراتيجية مدتها 30 عاماً لإدارة موارده المائية خلال مواسم الجفاف. وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله أن الدعوة وجهت إلى 15 شركة لتقديم عطاءاتها لتنفيذ المشروع البالغ قيمته 50 مليون دولار، ولكن 3 شركات هي بريطانية وروسية وشركة استشارية إيطالية تقدمت بعروضها. ونقلت وكالة رويترز عن عبد الله أن الشركة التي يقع عليها الاختيار ستعلن في غضون شهر. ويهدف المشروع إلى اعتماد أفضل السبل لاستخدام موارد العراق المائية المحدودة. أفرج اليوم الثلاثاء عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي سجن لرشقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بفردتي حذائه. وأفرج عن الزيدي بعدما أمضى 9 أشهر في السجن. الزيدي أوضح في مؤتمر صحفي أن ما فعله كان تعبيرا عن رفض الاحتلال الأمريكي للعراق، وقال إنه تعرض إلى التعذيب.
وفي الوقت الذي خرج به رئيس الوزراء العراقي في الفضائيات ليقول أنه لم ينم إلا بعد أن اطمأن عليه أنني قد وجدت فراشا وفيرا وغطاء في تلك اللحظات التي كان يتحدث بها رئيس الوزراء العراقي، كنت أعذب بأبشع أشكال وأصناف التعذيب: صقع بالكهرباء، ضرب بالكيبلات، ضرب في القضبان الحديدية.
وكان حكم على الزيدي بالسجن 3 سنوات، ولكن الحكم خفض إلى 1 سنة بعد الاستئناف، وخفض مرة أخرى لحسن سلوكه في السجن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شقيقه عدي أن منتظر يختفي الآن في مكان سري قبل أن يغادر العراق خلال اليومين القادمين. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء أن إسرائيل خرقت القانون الإنساني الدولي واستخدمت القوة المفرطة بصورة غير متناسبة في هجومها على قطاع غزة قبل 8 أشهر. وأضاف التقرير أن إسرائيل تعمدت استهداف المدنيين، وأشار إلى وجود أدلة قوية على أن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف. ولكن إسرائيل رفضت التقرير قائلة أنه وحيد الجانب. منظمة العفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في غزة من الجانبين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن إيران مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع القوى الست الكبرى بعدما قدمت مقترحات جديدة بشأن برنامجها النووي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية أندري ناستارينكو أن رزمة المقترحات الإيرانية تعكس وجود رغبة في إجراء محادثات مكثفة وبناءة مع مجموعة الدول الست، وتضم المجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا. واتفقت الدول الست وإيران على الاجتماع في مطلع تشرين الأول لبحث المقترحات الإيرانية الجديدة. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء اعتقال قيادي من حركة حماس في الضفة الغربية كان مطلوبا بتهم ضلوعه في هجمات. وأضاف البيان أن محمد خريويش مسؤول الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة طول كرم شمالي الضفة الغربية اعتقل ليلة الاثنين على الثلاثاء مع أحد معاونيه. وقال البيان أن خريويش مطلوب منذ عام 2004 لمشاركته في خلية متهمة بتدبير عملية انتحارية في مدينة نتانيا شمالي إسرائيل عام 2002 أسفرت عن مقتل 30 شخصا. أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايكل مولن اليوم الثلاثاء أن الانتصار على طالبان في أفغانستان يتطلب إرسال مزيد من القوات. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا مع فقرة ساعة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر. نقدم فيها تقريرا حول ورشة عمل لتفعيل الدور الرقابي للصحفيين، كما نقدم عرضا لعدد من الصحف العراقية والمصرية، ونتوقف في بغداد لنتعرف على طبيعة دورات تدريبية لرفع قدرات العاطلين عن العمل، ونزور أيضا ميسان لنطلع على أسباب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين سكان الأهوار الشرقية. وقبل ختام الساعة ستلتقون مع الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه الغنائي التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، نظمت هيئة النزاهة وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين ورشة عمل نوعية متخصصة جمعت نخبة من الصحفيين والأكاديميين لرفع قدرات الصحفيين والإعلاميين العراقيين في مجال ملاحقة قصص الفساد المالي والإداري في الدولة وكيفية كشف المستور منها بمهنية عالية. سعد كامل والتفاصيل.
بهدف تفعيل الدور الرقابي للصحافة وتمكين أصحاب السلطة الرابعة من ملاحقة المعلومات وبيان الحقائق، أقامت هيئة النزاهة وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين ورشة عمل متخصصة جمعت نخبة من الصحفيين والأكاديميين الإعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي أكد في كلمته بأن الصحافة عين مراقبة لمجريات الأحداث يمكن أن تلعب دورا في كشف المستور من قصص وحكايات الفساد المالي والإداري في مناصب الحكم وأروقة السلطة.
إن الحقيقة التي لا مناص منها هي أن المعركة ضد الفساد نضال طويل الأمد يتطلب تعهدا دائما تغيير السلوك، ويحتل الصحفي والإعلامي الصفوف الأولى في هذه المواجهة. وكنا من باب الاعتراف بضرورة وأهمية الوسيلة الإعلامية في مكافحة الفساد فقد حرصنا على توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي الصحفيين، اتفقنا فيها على العمل المشترك وبشكل وثيق وبذل الجهود لبناء قدرات الإعلام العراقي لكي يلعب دوره بشكل خاص فيما يتعلق بإجراءات القضاء على الفساد.
من جهته نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أوضح بأن الصحافة العراقية ما زالت تعيش تحت وطأة تكميم الأفواه مع كثرة الخطوط الحمراء والمحظورات التي تضعها المؤسسات الإعلامية أمام المتابعات الميدانية اليومية لعمل الصحفي الذي لا يمتلك ضمانات عدم تعرضه للسوء والأذى في حال إقدامه على فضح ملفات تفوح منها رائحة الفساد وهدر للمال العام.
لا تستطيع هيئة النزاهة أن تعمل بشكل كامل ما لم يكن هناك سندا لها وهو الجانب الإعلامي. المطلوب يجب أن نجد منظومة حقيقية فعلية من قبل هيئة النزاهة، لأننا نرى في بعض الأحيان أن الصحفي يتخوف بعض الشيء من كشف حالات فساد لأسماء كبيرة.
بعض قصص الفساد لا يستطيع أن يكشفها الصحفي لوجود تقاطعات مع خطه الإعلامي، يعني بالنسبة للمؤسسات اللي يعمل معها.
سنعمل على تشكيل هيكل جديد يحمي الصحفيين عندما يشوفون حالات فساد، حتى إن كان بمعزل عن مؤسساتهم الإعلامية، لأن هذه قضية وطنية وهذه قضية نعتقد أنها جوهرية لبناء البلد ووجود المستثمر.
التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري وخصوصا لدى المؤسسات الحكومية الحساسة والمهيمنة على السلطة مهنة تحتاج من الصحف مزيدا من الخبرة والدراية والدقة والتركيز، بحسب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت الذي وعد برفع قدرات الصحفيين العراقيين في ذلك المجال من خلال دورات تدريبية يقيمها الاتحاد خلال السنوات الثلاثة القادمة.
The journalist needs access to reliable information.
الصحفيين يحتاجون إلى دورات تدريبية بخصوص القانون الذي يعطيهم الصلاحية، بخصوص ما الذي يستطيعون قوله، ماذا يسألون، كيفية إدارة الحوار. يحتاجون إلى تدريبات مكثفة بهذا المجال من أجل الصعود بمستواهم. سوف نعمل في السنين الثلاثة المقبلة من أجل مساعدة الصحفيين في تطوير قدراتهم العمل بشكل أكثر مهنية.
We are going to be organizing over the next three years.
خوف وقلق مشاعر ما زالت تمنع الكثير من الصحفيين عن ملاحقة قصص الفساد المالي والإداري وفضحها، وهم يعتبرونها مغامرة كبيرة قد تنتهي بهم نحو مغادرة أماكن عملهم إن لم تكن حياتهم الثمن.
كيف للإعلامي أن يستطيع فضح بعض الملفات؟ أولا لا قانون يحميه، ثانيا لا مؤسسة إعلامية تسنده، حتى المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الصحفي أحيانا تتنصل عنه في حالة كشفه لمعلومات قد تكون تمس شخصية مهمة في الحكومة، ويكون لهذه الشخصية تأثير على هذه المؤسسة، لذلك تتنصل من أن تحمي صحفيها. فكيف له أن يقوم بالدور الرقابي الجدي الحقيقي؟ أعتقد أن الإعلام العراقي لا يستطيع ذلك كون المستلزمات الضرورية للرقابة غير متوفرة له.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، كشف مدير شرطة أربيل العميد عبد الخالق طلعت عن خطة أمنية ستطبق خلال أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون مع عدد من الوزارات من شأنها أن تساهم بفرض الأمن في أربيل وجميع المرافق السياحية فيها من خلال نشر 1000 عنصر أمني وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في المحافظة. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك بدأت الدوائر الأمنية هنا في إقليم كردستان استنفارا لقواتها تحسبا لأي أعمال من شأنها أن تعكر صفو الاحتفالات أثناء العيد. وعلى هذا الطريق أعلنت مديرية الشرطة العامة في مدينة أربيل خطة أمنية من شأنها فرض الأمن في جميع المتنزهات والمصايف، بالإضافة إلى الأسواق التي بدأت تمتلئ منذ الآن بالمتبضعين. وأكد مدير شرطة أربيل العميد الحقوقي عبد الخالق طلعت في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أن نحو 1000 عنصر أمني سيتم نشرهم خلال فترة العيد في جميع المرافق السياحية والمتنزهات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع عدد من الوزارات منها الصحة لتدارك أي حوادث قد تحدث لا سمح الله.
هذه السنة مثل السنوات السابقة احنا وضعنا الخطة الأمنية، وذلك لسير شهر رمضان المبارك وكذلك ثلاثة أيام العيد، وتشارك في هذه العملية كل القوات الموجودة بداخل محافظة أربيل، تقريبا يوصل 500 إلى 1000 كل جهات أمنية سواء كانت شرطة أو الأسايش، وذلك لمنع لا سمح الله أي حوادث ثلاثة أيام العيد.
هل تم الاتفاق مثلا مع وزارة الصحة من أجل تدارك أي حادث؟
نعم، أنا تنسيق ويا وزارة الصحة خاصة ثلاثة أيام العيد وكذلك وزارات المعنية الأخرى، وذلك في حالة أي حوادث لا سمح الله أن يكون حاضرين وموجودين. هاي اللجنة المشكلة توجد في وزارة الصحة، أيضا وزارة الأوقاف مرات نحتاجها، وكذلك جهات الأمنية الأخرى، بحيث نستطيع بكل هاي الجهات أن نحمي هاي المدينة من أي حادث لا سمح الله.
وكشف طلعت عن قيام مديرية الشرطة بمصادرة عدد كبير من الألعاب النارية خوفا من وقوع أي حوادث للأطفال، كما تم تحذير عدد غير قليل من بائعي هذه المفرقعات بضرورة عدم بيعها خلال العيد على حد تعبيره.
نعم، أحد هذه الإجراءات اللي نسويها هو منع تلك الألعاب النارية لأنها تحدث في حوادث مؤسفة خاصة الأطفال الذين يستعملونها في أثناء العيد. والعام كثير من الأطفال دخلوا إلى مستشفى نتيجة اللعب بهذه الألعاب، وقمنا بمصادرة كميات كبيرة، وفي حالة تكرارها من قبل التجار نسوي إجراءات قانونية ضدهم.
من جهته أكد مدير مكافحة الإجرام في أربيل العميد هارش أحمد على أن عناصر مكافحة الإجرام وضعت خطة بالتعاون مع شرطة أربيل من شأنها مكافحة عمليات السرقة التي تحدث عادة لعدد من المنازل بسبب انشغال أهلها بمسألة العيد والتزاور فيما بين العوائل.
هناك خطة تم وضعها بالتنسيق مع مديرية شرطة أربيل ومديرية أسايش أربيل، تم توزيع أربيل إلى 4 مناطق، تم توزيع الشرطة ومكافحة والأسايش في هذه المناطق لغرض منع وقوع الجريمة في بيوت. هناك خطة أيضا، أكو مناطق بربل باركات يعني اللي الناس يطلعون به، تم وضع خطة أيضا لمنع سرقة سيارات ومنع وقوع مشاجرة في هذه المناطق. والمناطق السياحية تم أيضا إبلاغ المراكز الشرطة هناك لغرض وضع خطة لمنع وقوع الجريمة في هذه المناطق.
هناك مسألة قد تقلق بعض العوائل، هي مسألة التحرش من قبل بعض الشباب بشاباتنا، ما هي إجراءاتكم لمنع هذه الأمور؟
من يجينا الإبلاغ يعني هناك تحرش على النسوان، هناك تحرش على عوائل اللي قاعدة، هم يتم القبض على الأشخاص اللي يقومون بهذا التحرش. هناك الشباب يعني مثل ما تقول الشباب طائشين، هم يتم الحجز لمدة 2 أو 3 أيام بقرار من سيد المحافظ عنده يقوم بالتحرش في عائلة قاعدة له في أحد النسوان، يتم حجز 2 أو 3 أيام، أو إذا هي طلبت الشكوى يتم اتخاذ إجراءات القانونية حسب الرسول.
يذكر أن أقليم كردستان العراق شهد عام 2004 تفجيرات لا زالت عالقة بالأذهان استهدفت في أول أيام عيد الفطر المبارك فرعي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل إذاعة العراق الحر محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
جريدة الصباح الجديد اليومية تابعت موقف الأحزاب والكتل السياسية من نظام القائمة الانتخابية المفتوحة الذي من المتوقع اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون أن هذه القوى تبدي رغبتها في اعتماد نظام القائمة المفتوحة في العلن انصياعا لرغبة عامة، لكنها ترفض ذلك في السر نتيجة مخاوفها من النتائج. والمصدر الذي طلب عدم كشف هويته عزى ذلك قائلا: الجميع لا يرغب في نظام القائمة المفتوحة لأنها تمثل خطرا حقيقيا على الكثير من القيادات السياسية الحالية، كونهم لا يتمتعون بسمعة جيدة داخل الأوساط الشعبية لجهة انقطاعهم الطويل عنه وبقائهم فترات طويلة خارج العراق، فضلا عن تورطهم بمواقف سياسية وأحيانا فضائح ومشاكل طيلة الأعوام الماضية، وعلى حد ما أفاد به المصدر للصحيفة. أما الحديث عن انقسام الموقف بشأن الأزمة مع سوريا فكان أحد مواضيع صحيفة المشرق المستقلة، إذ انتقد القيادي في حزب الدعوة علي الأديب موقف مجلس الرئاسة ووصفه بأنه من الفضائح السياسية العراقية البارزة، مضيفا الأديب في تصريح للمشرق بأن ضغوط أطراف معينة لم يسمها وراء الموقف الأخير لمجلس الرئاسة. هذا وأشارت بعض الصحف البغدادية إلى الاجتماع العراقي السوري في أنقرة وسط التشاؤم من نجاح الوساطات بين بغداد ودمشق. وفي ذات السياق يكتب حمد الله الصرخي في جريدة الصباح شبه رسمية ويقول: من المؤسف حقا أن نكون البلد الوحيد في العالم الذي لا توجد فيه ثوابت وطنية مقررة بشكل يجعل لها مظلة قانونية رادعة تحافظ عليها كما هو معمول به في كل بلدان العالم، وقد تجلى ذلك في الأزمة الحالية مع سوريا ذات الدور التاريخي المعروف في إيواء المعارضين للدول المجاورة لها، بغض النظر عن طبيعة هؤلاء المعارضين أو طبيعة الأنظمة الحاكمة. ويشير الكاتب أيضا إلى مثال آخر، وهو لقاءات قادة الأحزاب والسياسيين مع سفراء الدول الأجنبية العاملة في العراق والتباحث في الشأن العراقي الداخلي كما يقولون على حد تعبير الكاتب. فما علاقة السفراء بالأحزاب والقوى السياسية؟ وأليس واجب السفير هو تنظيم علاقة بلده مع دولة العراق من خلال سلطته التنفيذية؟ والتساؤلات بالطبع لكاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمرافقة مراسل الإذاعة أحمد رجب في القاهرة في عرضا للصحف المصرية.
تفضل بغداد الحر مع دمشق الاحتواء التوتر القائم بينهما، هذا ما تشير إليه صحف القاهرة، ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه أنقرة اجتماعا أمنيا عراقيا سوريا بوساطة تركية، وإضافة إلى ذلك العديد من القضايا العراقية التي تهتم بها الصحف المصرية، في مقدمتها قضية منتظر الزيدي الصحفي العراقي صاحب واقعة قذف الرئيس الأمريكي السابق بوش بالحذاء. تنقل صحيفة الأهرام شبه رسمية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن بغداد تفضل احتواء الموقف مع دمشق عن طريق الحوار، مؤكدا أن وفدا أمنيا سيشارك في اجتماع أمني في أنقرة لتقديم أدلة وإثباتات حول تفجيرات الأربعاء الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص. وتشير الصحيفة المصرية إلى أن الدباغ قال إن هذه الأدلة عبارة عن اعترافات وتمويل ودعم لوجستي من قبل مجموعات في سوريا لها علاقة بتنظيم القاعدة. وفي تصريحات ذات صلات تنقل صحيفة الأهرام المسائية تأكيدات وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيب عداوي بأن دمشق لا تزال ترفض الاستجابة لطلب تسليم بعثيين عراقيين مقيمين في سوريا تتهمهم الحكومة العراقية بالتورط في هجمات إرهابية. وهنا في القاهرة تضاربت الأنباء حول الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي صاحب واقعة قذف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحذائه، فبينما رجحت تقارير إعلامية تأجيل إطلاق سراحه، تنقل صحفا أخرى عن محاميه وعائلته أنهم في انتظار الإفراج عنه خلال ساعات. وقالت الجمهورية إن الإفراج تأجل 24 ساعة. أخيرا تنقل المصر اليوم عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد البصيري أن بلاده لن تقبل بأقل من 829 مليون دولار لتسوية النزاع نهائيا بالنسبة للحكم القضائي الصادر ضد الخطوط الجوية العراقية لاستعادة ما تكبدته الخطوط الجوية الكويتية من خسائر نتيجة سرقة طائراتها إبان الغربية الغزو العراقي للكويت في عهد النظام السابق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة، قدم لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.